بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الخامس عشر من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. موضوعنا الإعراب وبيان أقسامه الأربع. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. الإعراب، أولا نأتي إلى تعريفه وبيان علاماته، وهنا المؤلف رحمه الله تعالى في المتن لم يعرف الإعراب وإنما بين أنواعه، ثم في الشرح بين تعريفه. قال المصنف: فصل. أنواع الإعراب أربعة. هنا رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، يعني لم يقم زيد، أحمد، خالد. فإذا فيرفع بضمة، ينصب بفتحة، يجر بكسرة، يجزم بحذف حركة. الشرح واضح يعني لهذا الكلام، ويأتي تفصيله بإذن الله تعالى. الذي يهمنا هنا أنه عندما قال أنواع الإعراب أربعة عبر بمصطلح أنواع، وأنواع مفرد جمعه نوع. هل يا ترى المقصود هنا بالنوع النوع الذي هو أحد أنواع أقسام الكليات الخمس اللي أخذناه في المنطق، اللي هو مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة، أو المقصود بالنوع هنا المعنى اللغوي، يعني معناته قسم أو صنف، كأنه يعني الإعراب يصنف على أربعة أصناف؟ هذا فيه خلاف بين العلماء الذين كتبوا على قطر الندى، فمنهم من اختار بأنه المقصود هو الصنف، والنوع هنا هو النوع اللغوي وليس النوع الاصطلاحي، وليس هو النوع الاصطلاحي عند المناطق. وقالوا بأنه النوع الاصطلاحي المنطقي لا يصح أن يراد هنا، لأنه النوع مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة، رفع، نصب، جر، جزم، هذه حقائقها مختلفة وليست حقائقها ماذا؟ متفقة. لكن من الممكن أن يكون المقصود به النوع، لأنه النوع في المنطق يطلق على الذي ذكرناه اللي هو الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة، ويطلق أيضا النوع على كل كلي اندرج تحت كلي آخر، ويسمى هذا النوع بالنوع الإضافي. لذلك مثلا الحيوان هو نوع إضافي بالنسبة لما فوقه. فإذا أردنا هنا بالنوع النوع الإضافي يعني يستقيم الكلام ولا غبار عليه إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، المصنف قال أنواع الإعراب أربعة، رفع ونصب إلى آخره. كان من الممكن أن يحذف كلمة أربعة، لا حاجة لها. أنواع الإعراب رفع ونصب ومن السرد، جر وجزم من السرد، سيتضح لنا بأنها ماذا؟ بأنها أربعة. لكنه لماذا ذكر أربعة؟ لأنه هناك نكتة بلاغية أذكرها دائما في الشروحات، في شروحاتي، أن ذكر الشيء، قالوا ذكر الشيء مجملا ثم ذكره مفصلا أوقع في النفس. فعندما يقول أنواع الإعراب أربعة، أربعة، يبقى المتكلم منتظر لهذه الأربعة، متشوق لسماع هذه الأربعة، قد يقول رفع ونصب إلى آخره، فهذا ماذا؟ هذا يكون يعني أوقع في النفس. هذا جواب. جواب الآخر قال هو ذكر أربعة لأنه يريد أن يقول أنه العطف مقدم على الربط، فعندنا رفع ونصب وجر وجزم، الإعراب هو مجموع هذه الأربعة وليس الربط مقدم على العطف. يعني أولا قيل الإعراب رفع ثم بعد ذلك أتي بالباقي، لأن هذا موجود أحيانا، العطف يقدم على الربط، يقال يعني العطف مقدم على الربط، أو يقال الربط مقدم على العطف. فأشار هنا إلى أنه المجموع يعني العطف مقدم على الربط، فقلنا أولا رفع ونصب وجر وجزم، هذا المجموع جعلناه خبر والمبتدأ هو أنواع الإعراب، فقال أربعة حتى يصرح بذلك. هذا أيضا جواب ثاني لتصريحه بلفظ الأربعة. بقي عندنا أيضا أنه عندما قال وجزم، هذا وجزم في فعل، هل الجزم هو نوع من أنواع الإعراب أم لا؟ نعم، الراجح عند النحاة أنه أنواع الإعراب أربعة والجزم واحد منها، لكن هذا فيه خلاف المازني. المازني رحمه الله تعالى يقول لا، يقول الجزم ليس نوعا من أنواع الإعراب، ولذلك عندما يعني يعد الإعراب يقول رفع ونصب وجر، أما الجزم لا يعده. لماذا هذا المنهج أو هذا النهج عند المازني رحمه الله تعالى؟ المازني ينظر إلى أنه الجزم هو شيء عدمي وليس وجوديا، لأنه الجزم ما هو؟ إما يكون سكون اللي هو عبارة عن عدم الحركة، أو حذف النون اللي هو عدم النون، أو حذف حرف العلة اللي هو عدم حرف العلة، لاحظوا كيف؟ فلذلك يعني قال بأن الجزم هو ليس نوع من أنواع الإعراب، لأنه ليس وجوديا، ليس شيئا موجود، وإنما هو عدم الحركة، هو عدم الحرف، فلأنه عدمي لم يعده نوعا من أنواع الإعراب، والراجح بأنه نوع من أنواع الإعراب، وكون عدمي لا يمنع من كونه من أنواع الإعراب، فهذا النوع جاء بهذه الصورة. الآن نأتي إلى الشرح ومحقق هذا الكتاب لله دره. قال هنا تعريف الإعراب، أشار بذلك إلى أنه الآن سيأتي المؤلف وسيعرف لنا الإعراب، ما هو تعريفه. وقبل أن أبدأ بتعريف الإعراب أذكركم بما قلته لكم سابقا في شروح الأجرومية وفي العوامل وفي الظروف، قلت لكم أنه الإعراب اختلف فيه بين النحاة، منهم من قال هو أمر لفظي ومنهم من قال هو أمر معنوي، ولذلك اختلفت عباراتهم في الإعراب. يعني أمر لفظي يعني الإعراب قالوا هو نفس الضمة والفتحة والكسرة والسكون والواو والألف، هذه اللي احنا نسميها علامات الإعراب، الذي قال الإعراب هو أمر لفظي قال هو نفس الفتحة، ولذلك لا يقول إنه مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لا، مرفوع بالضمة. واللي قال إنه الإعراب هو أمر معنوي، لا، قال إنه الإعراب مثلا زيد في إعراب زيد قال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أذكركم بهذا، لأن هذا الآن سيأتينا في قراءتنا للشرح بإذن الله تعالى، ونبين من خلال الشرح مذهب ابن هشام إلى ماذا يميل الإعراب. لاحظوا ماذا عرف الإعراب، قال: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. إذن أي مذهب اختار ابن هشام هنا أيها الطلاب الأذكياء؟ هل اختار مذهب من يقول بأنه الإعراب هو أمر لفظي، أم اختار مذهب من يقول بأن الإعراب أمر معنوي؟ لا، اختار مذهب من يقول بأن الإعراب أمر لفظي. ماذا قال؟ قال: أثر، أثر، والأثر هو شيء يعني ملفوظ. فلذلك إذن هذا هو مذهبه، وفي الحقيقة هو هذا يعني مذهب الأكثر من النحاة، الجمهور من النحاة قالوا بأنه الإعراب هو أمر ماذا؟ أمر لفظي. طيب، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الإعراب هو أمر، أثر ظاهر، إلى آخر التعريف. لا يخفى عليكم أن هذا التعريف يعني هو تعريف اصطلاحي. أما تعريف الإعراب في اللغة، ففي اللغة له معاني عديدة. يعني منه من هذه المعاني أنه الإعراب هو مصدر أعرب يعرب، أعرب بمعنى يعني أبان، أو أعرب في اللغة أتى أيضا بمعنى أجاد، وأعرب أيضا أتى بمعنى حسن، وغير ذلك من المعاني. هذه كلها تعاريف لغوية، والتعريف الاصطلاحي الذي ذكره هنا. طيب، قال: أثر ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يعني هو أراد أن يقسم هنا الإعراب إلى الإعراب اللفظي والتقديري. أثر ظاهر ملفوظ: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. أو يكون مقدر مثل: جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. هنا عندما قال ظاهر، أراد بالظاهر يعني موجود، يعني أراد ما هو المعنى العام. لماذا؟ لأنه سيرد علي عندنا مثلا أنه هذا التعريف لا يشمل السكون ولا يشمل حذف حرف العلة، لأنه يقول أثر ظاهر، يعني ظاهر معناته ملفوظ. طيب الآن: لم يجلس. هذا السكون في يجلس هو ليس أثر، وإنما الأثر هو عبارة عن الضمة والفتحة والكسرة. هنا عدم الأثر، هنا شيء عدمي. لذلك قلنا أن المازني قال أن الجزم أصلا ليس من أقسام الإعراب. إذا سنقع في إشكال هنا. عبارة ظاهر هذه عبارة أخص، نحتاج إلى عبارة أعم. فقالوا: المراد هنا بالظاهر يعني الموجود. وعندما نقول موجود فيشمل السكون، لأن السكون يشمل بأنه لأن السكون يوصف بأنه موجود، ولا يوصف بأنه ماذا؟ بأنه ظاهر. حتى قالوا لو أنه عبر ابن هشام بقوله أثر موجود لكان هذا هو الأولى والأفضل. قال: أو مقدر. كذلك هنا مقدر، الأولى أن يعبر عنه بماذا؟ بمعدوم، يعني شيء مفروض الوجود، يعني شيء يفترض وجوده، هكذا قالوا. لكن ربما التعبير بالتقدير هو أولى يعني، وفيه وضوح أكثر. لكن إذا قلنا هنا موجود، فنعم يحسن أو تحسن المقابلة أن يقال فيه معدوم. لكن إذا قلنا أثر ظاهر، لا، الظاهر يناسبه في حسن المقابلة، أن الظاهر يقابله مقدر. ومعلوم يعني الإعراب المقدر الذي يكون إما للثقل وإما للتعذر وإما للمناسبة، والتقدير قد يكون في الحروف أيضا، كما في المثنى جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم. طيب، يجلبه العامل كما في جمع المذكر السالم، عفوا إذا أضيف إلى ياء المتكلم، طبعا ليس مطلقا في حالة الرفع. إذن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، يجلبه العامل في آخر الكلمة. هنا آخر الكلمة هذا معلوم عندنا، لكن ورد أو يرد على ذلك كلمة امرئ، هذه في حالة الرفع الراء تكون مضمومة، جاء امرؤ يعني تبعا لضمة الهمزة. رأيتم راء، مررت بامرئ، وهذا أيضا مر معنا لكن أذكره للمناسبة هنا. فهذه الحركات في الراء، هذا التغيير الذي يكون في الراء هو ليس في آخر الكلمة وهو بسبب العامل. فقالوا يعني يجلبه العامل في آخر الكلمة. طيب إذن هذه الحركات في الراء أليست من الإعراب؟ ابن هشام هنا لا يعترض عليه بهذا المثال، بل بالعكس كأنه قال يجلبه العامل وصرح بقوله في آخر الكلمة، وهذا التصريح هو كأنه تأكيد، لأنه الإعراب الذي يجلبه العامل لا يكون إلا في آخر الكلمة، لكن هو صرح بهذا يريد أن ينبهنا إلى أن هذه الحركات الثلاث في الراء ليست من الإعراب. لذلك الحركة الإعرابية ظهرت فقط على الهمزة، جاء امرؤ، رأيت امرأ، مررت بامرئ، الحركات الثلاث على الراء هذا هو تبع لحركة الهمزة للخفة، هكذا نطقت بها العرب تخفيفا. أما الحركة الإعرابية فهي الموجودة على إيش؟ على الهمزة. هذا هو المذهب الراجح عند النحاة، وهناك من ذهب إلى أنه الحركة اللي على الراء هي أيضا حركة إعرابية، وجعل مجموع الحركتين على الراء وعلى الهمزة هي الإعراب أو علامة الإعراب. فالظاهر الآن يأتي إلى بيان التقسيم، الأثر الظاهر والأثر المقدر، كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فإنك تقدر في الألف، يعني يقصد على الألف، الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث، وهذا للتعذر، لتعذر الحركة فيها. وذلك المقدر هو ماذا؟ هو وذلك المقدر هو الإعراب. لاحظوا ما قال ذلك المقدر هو علامة الإعراب، وإنما قال الإعراب، إشارة إلى مذهبه أنه الإعراب هو أمر لفظي وليس أمر معنوي. لو كان على المذهب الآخر اللي يقول الإعراب أمر معنوي كان يقول وذلك المقدر هو علامة الإعراب. وذكرت لكم في شروح الأجرومية بأن هذا الخلاف ليست له ثمرة ولا ينبني عليه شيء. أقسام الإعراب ومواضعها وعلاماتها. قال والإعراب جنس تحته أربعة أنواع. لاحظوا هنا عندما قال جنس تحته أربعة أنواع أشار بهذا يعني إلى أنه المراد بالأنواع هي التي عند المناطق، يعني أراد بذلك ما هو مصطلح المناطق. والذي اعترض على ابن هشام أنه كيف يقول أن الرفع والنصب والجر والجزم هي أنواع وهي في الحقيقة أجناس وليست أنواعا، يجاب عن اعتراضه بأنه المقصود هنا كما قلت لكم بالنوع، النوع الإضافي وليس النوع الحقيقي. والنوع الإضافي يطلق على الجنس أيضا، لأنه كل كلي اندرج تحت كلي آخر. الرفع والنصب والجر والجزم، هذا الترتيب تجدونه عند النحاة كلهم. فقدموا الرفع لأنه الرفع هو من علامات العمدة، يعني علامات المبتدأ والخبر الذي نستطيع من خلاله أن نكون جملة، أن نكون جملة تامة. وكذلك الفعل المضارع مع الاسم، من خلاله مثل يجلس زيد نستطيع أن نكون جملة تامة بالمرفوعات. فلذلك الرفع هو أشرف من النصب والجر والجزم. ثم بعد ذلك ثنى بالنصب، لأنه النصب يعني قدمه على الجر، لأنه النصب قالوا أحيانا من حيث المعنى يكون فاعلا. كيف؟ في المشاركة في باب فاعل، عندما تقول مثلا تباعد في المشاركة، في باعد وفاعل وتفاعل. مثلا تقول تباعد، تقول مثلا شارك زيد عمرا. هنا شارك زيد عمرا، عمرا أتى ماذا؟ عمرا أتى مفعول به منصوب، لكنه من حيث المعنى هو فاعل. تذكرون أخذنا في الصرف أنه باب فاعل عندما يدل على المشاركة الفاعل والمفعول به من حيث المعنى، كلاهما فاعل وكلاهما مفعول به. فعندما تقول قاتل زيد عمرا، زيد هو من حيث المعنى فاعل ومفعول به، لأن يعني عمرو أيضا قاتله، وعمر أيضا هو فاعل ومفعول به. أنا ذكرت لكم تفاعل، لا عفوا توهمت في ذلك، فقط فاعل. فالمنصوب قد يأتي فاعلا من حيث المعنى عندما يكون مفعول به في باب فاعل غالبا، يعني يكون هو فاعل أيضا في المعنى. لماذا قلنا غالبا؟ لأن نحترز به عن نحو قاتلهم الله، فهنا المقاتلة هي فقط صادرة من الباري تعالى. بعد النصب ذكر الجر، لأنه الجر مختص بالأسماء، والأسماء أشرف من الأفعال، فما كان مختصا بها كان أولى بالتقديم. ولما لم يبق غير الجزم ذكره آخرا وقال والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، هذا مشترك. وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. نعم. ولهذه الأنواع الأربعة ماذا؟ لها علامات. هذه العلامات تدل عليها. هذا الكلام الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال لهذه الأنواع الأربعة علامات، هذا الكلام ظاهره أنه مذهبه أن الإعراب أمر معنوي، أن الإعراب أمر معنوي وليس لفظيا، لأنه قال علامات. وأثبتنا من خلال تعريفه وكلامه قبل قليل بأنه يقول بأن الإعراب أمر لفظي، فهذا صار تناقض في كلامه، حاشا من التناقض، لكن نقول ظاهره التناقض، لأن يعني يقول ولهذه الأنواع الأربعة علامات. ما كان بالحق أن يقول علامات، كان حقه أن يقول ولهذه الأربعة أقسام مثلا، لكن علامات تدل عليها، هذا معناته أنه أمر إيش؟ أمر معنوي. انظر الهامش الثالث هنا، هل ذكر شيء من هذا؟ أي نعم، قال هذا ينافي ما تقدم له من أن الإعراب أثر ظاهر إلى آخره، لأن هذه العبارة إنما تأتي على قول من يقول إن الإعراب معنوي. طيب، ما هو الجواب عن هذا؟ وأجيب بأن هذه عبارة من يقول إنه معنوي. إذا هذا نتفق الآن عليه. هذه العبارة اللي ذكرها الآن هنا ابن هشام هي عبارة من يقول بأنه معنوي، لكن انظروا، هذه العبارة صارت تجري على لسان من يقول إنه لفظي من غير قصد، يعني هو ما كان قاصد لهذا الأمر، لكنه جرى على ألسنتهم الذين قالوا بأنه لفظي، جرى على ألسنتهم أن ينطقوا بهذه العبارة التي تخالف ماذا؟ التي تخالف ما يرجحونه ويميلون إليه أنه الإعراب هو أمر لفظي. فهذه العبارة لا يحسن أن تقال ممن يقول بأن الإعراب أمر لفظي. طيب، ولحقيقة هذه الطبعة طبعة رائعة وممتازة، ومحقق هذا الكتاب رجل عالم فاضل أتى بهذه الهوامش، يعني هنا في هذه النسخة هذه الهوامش اللي مرقمة بالحروف الإنجليزية هي هوامش أتى بها، واللي بالحروف العربية هي تعليقات الأستاذ الشيخ المرحوم محمد محي الدين عبد الحميد، فأجاد في هذا التحقيق بارك الله فيه وجزاه الله عن الأمة خير جزاء. ولهذه الأنواع الأربعة علامات، أنا في الحقيقة أثني عليه الآن وأمدحه، وأنا لا أذكر اسمه ولا أعرفه أي معرفة لا من قريب ولا من بعيد، لكنه الحق يقال، يعني عندما نجد عمل رائع خدم فيه صاحبه يجب علينا أن نثني عليه وأن نثني على فعله وصنيعه. طيب، ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان إما علامات أصول أو تكون علامات إيش؟ علامات فروع، يعني أصلية وفرعية. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، الفتحة للنصب، الكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها أو وقد مثلت لكلها لو كان يعني يساعد له الخط. وهناك نسخة أخرى هي التي حش عليها الشيخ الآلوسي رحمه الله تعالى، يقول وقد مثلت لها كلها، وقد مثلت لها كلها، هذا نسخة أخرى، أو وقد مثلت أو وقد مثلت كلها، فالتعب الوجهان صحيحان، هذا اختلاف النسخ. قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، هذه العلامات الفروع هي منحصرة في سبعة أبواب وهي في الحقيقة عشرة. المقصود بالفروع يعني التي تنوب، يعني ما ينوب عن الضمة، ما ينوب مثل عندنا الذي ينوب عن الضمة الواو والألف والنون، واللي ينوب عن الفتحة في حالة النصب الكسرة والياء والألف، واللي وكذلك أيضا حذف النون بالأفعال الخمسة، واللي ينوب عن الكسرة هي الفتحة والياء، واللي ينوب عن السكون هو حذف حرف العلة أو حذف النون. فيقول هنا خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. هنا في كلمة مفصلة، هذه مفصلة هي يعني حال من هذه، ستمر هذه يعني هذه فاعل، حال كونها مفصلة. بابا 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 هذا الأول هو حال أيضا. بابا الثاني اختلف فيه النحاة، منهم من قال تأكيد للباب الأول، منهم من قال معطوف عليه بحرف عطف محذوف يعني بابا فبابا، منهم من قال مجموع بابا بابا يعطي معنى مرتبا مثلا، ومثل ما في الخبر قالوا هذا حلو حامض يعني مز يعني مز، يعني هناك خلاف في بابا الثاني الذي يذكر في مثل هذا التركيب، لكن الأول هو حال، بابا الأول هو حال والكلام في بابا الثاني. طيب، وصلنا الآن إلى الأسماء الستة، ربما يحسن بنا أن نقف هنا، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.